أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام وحوزاتنا العلمية والشيعة الكرام وكل المحبين لأحر التبريكات بذكرى ولادة رحمة العالمين نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وصدقه الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المستمسكين بسنته وحديث أتعته، وأن يحيينا ما حيينا على ذلك إن شاء الله. كان الكلام في الأمر الرابع الذي تعرض الماتن فيه للحامل المقر، وهو يعدد موارد جواز الإفطار. وقد تحدثنا في الدرس السابق على مستوى القواعد، وذكرنا أنه على مستوى القواعد قيد المقرئ لا علاقة له في الحكم. نعم، ورد في كلمات الفقهاء تبعا لوروده في الرواية، وحاول بعض المحققين ترتيب أثرين على هذا القيد لوروده في بعض النصوص، وقد وعدت في نهاية البحث أن نقرأ الرواية المذكورة، وهي الرواية الأولى من الباب السابع عشر من أبواب من يصح منه الصبر، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن غزين عن محمد بن مصري. هذا من الأسانيد المشهورة والمعروفة، وهو واضح الصحة. إذ محمد بن يحيى العطار ثم أحمد بن محمد، والأغلب أنه الأشعري باعتباره يروي هنا عن الحسن بن محبوب، والعلاء بن غزين ومحمد بن مسلم من الأجلاء. واضح. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، أي الإمام البقر، يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا. طبعا يمكن التأنيث والتذكير بحسب المعنى وبحسب اللفظ. في شهر رمضان، لأنهما لا يطيقان الصوم، وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث، وعليكم السلام، وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. الموضوع: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن. إن محمول الأحكام الثلاثة لا حرج عليهما أن تفطرا، وعلل بأنهما لا قطقا الصوم، ويجب على كل واحدة فدية، وبعد ذلك يعني بعد أن يزول الحامل يزول عارض قلة اللبن في المرضع يجب القضاء. الرواية الثانية الواردة في هذا الباب هي الثانية من الباب، وللتفنن سياقه جعل الأصل صاحب الوسائل جعل الأصل رواية من لا يحضره الفقيه، لأنه بعد ما روى الرواية الأولى عن الكافي قال ورواه الشيخ ورواه، ثم قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء الرواية السابقة، فجعل الرواية الثانية منقولة عن الفقيه مع أنها مروية أيضا في الكافي. مقتضى القيمة الروائية أن ينقل من المصدر الأقدم. عموما في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، في الحسين بن عثمان الأحمسي، في الحسين بن عثمان الرواسي، في الحسين بن عثمان بن شريك، لكن كلهم وفقوا، ما في مشكلة في أحدهم، وإن كان على الأغلب هو الأحمسي عادة. عن ابن مسكان مثله، طيب فوق شو مثله؟ الشيخ الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، وسند الشيخ الصدوق في المشهد ابن مسكان صحيح، وابن مسكان من أصحاب الإجماع وهو عبد الله، عن محمد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن عليه السلام. على الأغلب أبو الحسن يراد منه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، في احتمال أن يكون الرضا، بس ابن مسكان من أصحاب الإمام الكاظم، إذا بده يغوي بواسطة عادة يروي عن الإمام الكاظم، ما مشكلة سهلة. البحث يتمحور حول محمد بن جعفر، من هذا؟ يوجد لدينا محمد بن جعفر الأشعري في طبقة أصحاب الإمام الجواد والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهم، واضح أنه ليس هو المراد في المقام، إذ لا يحتمل رواية ابن مسكان عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فإن طبقته أعلى من أصحاب الإمام الهادي، وذاك الأشعري ثقة. محمد بن جعفر هنا مجهول، ما معرف، مجهول العين يعني، مش بس الحال. فالبحث في السنة يصبح مبنائيا، وحيث إننا نبني على وثاقة من يروي عنه أحد أصحاب الإجماع ما لم يتعارض فيه الجرح والتعديل، فإننا نوفق محمد بن جعفر المذكور ولو كان مجهول العين، خير إن شاء الله. العبرة بالوثاقة لا معرفة الشخص. لو في محمد بن جعفر مضاعف في الطبقة ويمكن انطباقه عليه بيشكل الأمر حينئذ. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين، يعني نذر هذا أو ما يجري مجرى النذر، فوضعت ولدها، كانت حامل، وأدركها الحبل، حملت مباشرة يعني بعد فترة وجيزة، فلم تقوى على الصوم. قال فلتصدق، يعني فلتتصدق، بتصير مكان كل يوم بمد على مسكين. مورد الرواية هو النذر، وأدركها الحبال فلم تقوى على الصوم. طيب إذا هي نادرة نذر صوم شهرين منفتحين في الزمان، لا إشكال ولا ريب أن هذا الأمر غير مضيق، أنما تقدر تصوم. فالظاهر أنها نذرت صوم شهرين معينين يبدأان وهي حامل قبل أن تضع، وأدركها الحمل في أوله فتخشى ولا تقوى عن بيوش، فتخاف على نفسها، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنها لا يجب عليها، وهذا بصير نذر معين في الزمان. يقول هذه تتصدق عن كل مكان كل يوم ببنت عن صوم صوم نذري، ومش حلف هذا. بس على القواعد كيف نصحح المضمون هذا بحث آخر مش مهم، لكن مورد الرواية هو خوفها على نفسها، والرواية لم تتعرض لجهة القضاء وعدم وجود القضاء، وهو محل بحث أساسا في النذر المعين في محله، أنه يجب القضاء ولا يجب القضاء إذا فات. بل قد يدعى في المقام أن انعقاد النذر محل تأمل، إذا نذر معين وانكشف أنه في هذا الوقت لا يطيق الصوم أو يخاف حدوث مرض أو إلى ما هنالك، مع أن غير هاتين الروايتين واردة في المرأة الحامل اللي هي مورد الفتوى. فالعمدة كما يتضح هي الرواية الأولى، هي اللي واردة في شهر رمضان مش الثانية، والرواية الأولى صحيحة سندا صريحة في أن موضوعها من لا يطيق الصوم تفطر، وهذا لا كلام فيه، خوف حدوث مرض، خوف الضرر، بل أقل من هذا يبيح لها الإفطار. طبعا التعبير بلا حرج لا يراد منه قاعدة الحرج الإصطلاحية، لا حرج عليهما يعني لا تتحرجان من الإفطار ما دامتا تخافا، جيد. شوفوا يا إخوان، لأنهما لا يطيقان الصوم التعليم. طيب الحكم الثاني، من أبيح لها الإفطار تتصدق في كل يوم بمتر، وبعد ذلك عندما تشفى، مش تشفى يعني مو مريض حتى تشفى، بعد أن ينتهي العارض السبب الطارئ وتقدر على الصوم يجب عليهما القضاء. فالرواية من حيث المبدأ موافقة للقواعد فيما يرتبط بأصل الحكم، إنما الكلام في الفروع. لكن قبل ما أأتي للفروع، شو يستفاد من تعبير المقرب يا أخوان؟ المرأة كما قلت في البحث السابق، نوعا الخوف يكون في حالين، في حال الحمل المتعارفة يعني، مش ضعيفة البنية اللي بقول طبيعية مثلا، في بدايات الحمل عادة الخوف بيكون على مبدأ تكون الولد أن تسقط، باعتبار هشاشة مراحل انعقاد النطفة الأولى. في نهاية الحمل غالبا يكون الخوف على المرأة نفسها، باعتبار أن الحامل صار إنسان سوي في داخل روحه، وهذا الإنسان
أناني يأخذ غذاءه بالكامل من أمه. وغالبا إذا أسقطت عادة الولد قد يكون سليما باعتبار هو متكامل ما عنده مشكلة ولا يخشى الإسقاط في هالمراحل، بل يخشى الوهن عليها هي، يخشى أن يصيبها إغماء، إعياء، تغير في ضغط الدم، ما أدري ماذا إلى آخره، لأن ما يأخذه من جسدها من مادته الغذائية كمية كبيرة تعد قياسا للأشهر الأوائل. وتعبير الرواية لأنهما لا يطيقان الصوم واضح، هي عجز عن أن تصوم الحال هذه. شوفوا المرأة في نهايات الحمل مولانا بتقول بتقعد بتأكل ها يمينا وشمالا باعتبار حاجة جسدها إلى الكثير من الطعام باعتبار حاجة الولد. وتعليل الرواية لا تطيقان واضح أنه الأمر راجع إليهما. والمرضع القليلة اللبن أيضا كذلك يا أخوان، المرضع القليلة اللبن الولد أناني يبقى يلتقم الثدي ويريد بالقوة ويبكي ويصيح وإلى آخره، هي اللي بتتأذى من كثرة طلبه للحليب مع قلة وجوده عندها، فبحاجة إلى الأكل والشرب حتى تلبي ولدها، وما في مندوحة عادة مش إلا ذوي اليسر يتخذون ضئرا لأولادهم. جيد، فبحسب الظاهر ذكر المقرب هو من جهة من يكون ضررها محتما في العادة إذا صارت، لا أن الحكم أصل الحكم يدور مدارها كما أسلفنا في الدرس السابق. العبرة بالضرر أو خوف الضرر أو العبرة في التجويز بالحرج والعسر والمشق. نعم، حاول السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف أن يستفيد من قيد المقرب، للقول بأن الخوف على الولد باعتبار أن الضرر على نفسها لا يتقيد بمقرب وغير مقرب. ما الفرق بين المقرب وغير المقرب إذا كانت تخاف الضرر على نفسها؟ نعم، الخوف يصبح جدي على الولد إذا كانت الحامل مقربا، وكأن الولد بحاجة إلى غذاء كثير، فإذا صامت لا يستطيع أن يصل إلى غذائه فيخشى أن يموت في رحمها مثلا. وعلى هذا الأساس جعل صحيحة محمد بن مسلم منصرفة لما لو كان الخوف على الولد، وقد يؤيد هذا الكلام بما لم يذكره هو بالقرن بين الحامل المقرب وبين المرضع القليلة اللبن، فيدعى بأنه مع قلة اللبن الذي يتضرر هو الولد. و واستفاد رضوان الله تعالى عليه. من هذا الكلام استفادة وقعت موقع الخلاف بين المحققين، يرتبط أو ترتبط هذه الاستفادة بلزوم التصدق تفلية بالمد أو المدان، إذ قد اتفقت الكلمة في أنه إذا كان الخوف على الولد فلا إشكال في لزوم الفدية، أما إذا كان الخوف على نفسها فإنه نسب إلى المشهور عدم لزوم التصدق، بل نسبه الشهيد في الدروس أي التقييد بالولد إلى الأصحاب ولا تخلو هذه النسبة من غرابة، إذ قد صرح أستاذه فخر المحققين في إيضاح الفوائد بأنه لم يقف على مصرح أو مش أستاذه، إذ قد صرح أنه قبل أستاذه فخر المحققين لم يوجد من صرح بالتفصيل بين الخوف على النفس والخوف على الولد. أنا أقول قضية معكوسة يا أخوان بناء لما حللت، أولا بالتحليل الذي ذكرته، ثانيا بالتعبير لا تطيقان، لا تطيقان يعني تخافان على الولد، هي لا تطيق وهذا واضح، يعني ما بده كثير التأمل،
عكس المشهور
الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن تتصدق أو يتصدق كل واحد منهما في كل يوم لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم، وعليهما مو لأنهما تخافان على الولد، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام، فإذا حامل مقرب يا أخوانه بالطيق تشمل الرواية ما بتشمل الرواية، الإطاقة وعدم الإطاقة حيث هي تقييدية كما هو واضح، وما إلى علاقة هذه لا تطيقان حتى نروح فورا وعلى الذين يطيقونه، إلا على ما ذهبنا إليه تفسير الآية أن يطيقونه لا يطيقونه سير موجود واحد، أما على ما ذهبوا إليه من أن يطيقونه هو أو قدرة مع مشقة شديدة، فإن الآية تصير من يقدر مع مشقة شديدة وهذه لمن لا يقدر أصلا، فلا يعود موردها مورد الآية. ولذلك رد السيد الخضر رضوان الله عليه مقالة البعض الربط بين هذه الرواية وبين الآية، فالخلاف مبنائي يصبح في تفسير الآية جيد. ليش سيد الخوي دخل فيها البحث؟ تظهر الثمر في بحث القضاء. إنه يجب القضاء ولا لا يجب القضاء؟ جيد. إلى هنا صار واضح يا أخوان بأن الحامل التي لا تطيق الصوم تستطيع أن تفطر، وقد يكون واجب عليها بحسب المستوى. ثانيا، واضح جدا أنه يجب عليها أن تتصدق، وهنا في الروايات لم يرد التصدق إلا بمد، ما في مدين أصلا. فنحن بين أن نجزم بتعدد، فالخلاف السابق لا يجري هنا. وإذا قلنا لا، نحن لا نحتمل التعدد في باب الفدية، فدية إما مد أو مدين في جميع موارد الفدية، فإذا جزمنا بشيء من هذا القبيل ولا طريقة إلى الجزم بشيء من هذا القبيل، فنقول الأمر سهل، إذ قد ذهبنا سابقا إلى أن التصريح بالمدين محمول على الاستحباب لا أكثر. وإلا في المورد هنا لم يرد إلا المد كما هو واضح. طيب ماشي، نعم، تفرد السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في المقام بإبراز تعارض بين الروايات الواردة في المريض والروايات الواردة، أو الرواية صحيحة محمد بن مسلم الواردة في المقام. ولا أرى هذا الكلام لغيره، فذكر على الله مقامه الشريف أن وجوب الصدقة مختص بما لو كان الخوف على الحمل، أما لو كان خوفها على نفسها فلا يجب. وبعد أن أفاد أن صحيحة محمد بن مسلم التي هي مستند الفدية ورد فيها التقييد موضوعا بالمقرب بما يجعلها منصرفة إلى الخوف على الولد مما ذكرناه قبل قليل وأجبنا عليه، بعد أن ذكر هذا المطلب ذكر ثانيا أن النسبة بين صحيحة محمد بن مسلم وبين روايات المريض بلحاظ الفدية متعارضة بالعموم والخصوص من وجه. وهذا الكلام إنما التجأ إليه على تقدير إنكار الانصراف المتقدم إلى خصوص من تخاف على الولد، فأفاد غاية الأمر أن الرواية حينئذ تصبح مطلقة تشمل ما لو كان الخوف على نفسها أو على الولد، لكن موضوع الحكم هو الحامل المقر. فتشمل الرواية من كان خوفها على نفسها. فيجب عليها حينئذ التصدق بمنه بمعزل عن القضاء بعد ذلك. وهذه مادة التقاء مع المريض. المريض في روايات المريض وفسرت روايات المريض بمن يكون مريضا بالفعل فيخاف من عواقب مرضه أو يخاف من ارتقاء المرض أو يخاف حدوث مرض، والمقصود من المرض مو العلة، العارض الصحي جهيل بالمعنى العام للكلمة. فأقصى ما في البين أن المرأة الحامل المقرب تخاف على نفسها وروايات المريض من الوضوح بمكان أنه لا يجب التفدية فيها. أقصى ما في البين أن المريض يجب عليه القضاء إذا شفي قبل رمضان القادم، وإذا استمر نفس المرض به إلى رمضان القادم لا يجب عليه حتى القضاء. ذاك الوقت فدية، بس مو هذه الفدية، ذيك فدية عدم القدرة على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني، مو لمجرد أنه أفطر في رمضان الأول. إيه؟ يقول السيد أخوي مش كل مريض هو المرضع، هو المرضع القليل اللبن وهو الحامل المقرب، هذا واضح. فتتعارض الطائفتان بالعموم والخصوص من وجه كيف سيدنا قال الحامل المقرب، روايات المريض تقول ليس عليها إلا القضاء. صحيحة محمد بن مسلم تقول عليها لكل يوم مت. فتلتقيان مع القضاء طبعا، فتلتقيان في الحامل المقرب وتفترق تلك في المريض غير الحامل المقرب، وهذه تفترق من طرفها أيضا جاي. وعبارته هي التالية حتى ما تفكروا يا إخوان، قال وعلى تقدير تسليم الإطلاق. لا شو أصدق من جهة الحكم؟ لا لا تفترق هذه فيما لو كان خوفه على ولدها، فروايات المريض مش متعرضة حينئذ، فتتعارضان في من كان خوفها على نفسها. قال وعلى تقدير تسليم الإطلاق فلا ريب أن النسبة بين هذه الصحيحة وما دل من الكتاب والسنة على أن المريض لا يجب عليه إلا القضاء عموم من وجه لشمول الثاني للحامل المقرب وغيرها، أي روايات المريض كل مريض، مع اختصاص المرض أي الضرر بنفسه
مش ما لو كان الخوف على غيره، وشمول الأول لما إذا كان الخوف على النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحمل، مع الاختصاص بمين؟ بالحامل. ففي مورد الاجتماع وهو الحامل التي تخاف على نفسها يتعارض الإطلاقان، هذه عليها فدية بمقتضى صحيح محمد بن مسلم، وقضى بمقتضى روايات المريض ليس عليها إلا القضاء، فإن مقتضى الأول وجوب الفداء الفداء، ومقتضى الثاني عدم الفداء، فلا جرم يتساقطان، ومعه لم يبق لدينا بعدئذ دليل على وجوب التصدق. فكروا لي فيها يا أخوان، هذه العموم خصص من وجه صحيحة. أول شيء في أعطيكم الخط، أول شيء إدخالها تحت عنوان المريض مبني على شمول هذا العنوان لمطلق الخوف على النفس، ولو لم يكن متلبسا بالفعل بمرض، ولم يكن يخشى حدوث مرض أيضا، لأنه هي قد تخشى على نفسها مش من المرض، تخشى على نفسها من الإغماء مثلا، ويشك في الدراج هذه الحالات تحت عنوان المرض، بقولوا هذا مش مريضة، هذه نزل ضغطها في العرف العام، مش عم بحكي بتوصيف الأطباء، هذا ليس اسمه مرض. يعني بيقول لك العبرة حينئذ بالخوف على النفس، وهذه اسمها بخايف على نفسها، هذا محل مبنائي، مو مشكلة مو مشكلة، قد نوافق عليه وقد نخالف عليه، ما بنفوت على البحث المبنائي يا أخوان، طول سلمنا الأصل الموضوعي. هل نسلم أيضا مع السيد الخوي بأن النسبة على مستوى التعارض هون عموم الخصوص من واجه، هل كل دليلين وهذا بحث كلي، أم كاننا تصوير مادة اجتماع يتخالفان فيها حكما، ومادات افتراق ومادتا افتراق يصبحان متعارضين بالعموم الخصوص من واجه؟ ألا يمكن أن يقال بأنه في مادة الاجتماع النسبة عموم خصوص مطلق زي الدليل الأول والدليل الثاني، يعني مطلق مريض بما يشمل من يخاف أن يتضرر في المستقبل القريب، مع خصوص شخص اسمه الحامل المخرب والمرضع القليلة اللبن، بحيث تكون مادتا الافتراق أو إحدى مادتي الافتراق غير ملحوظة، فتكون النسبة بمثابة العموم الخصوص المطلق، أو أن أحد الدليلين يتحدث عن مرتبة الاقتضاء لنفترض، والآخر يتحدث عن مرتبة المانع، فيكون توفيق عرفي بينهما، وإن كانت النسبة بينهما عموم خصوص من وجه، نظير ما يقال بالنسبة لقواعد الأحكام الثانوية، دائما النسبة عموم خصوص من وجه، ومع ذلك يتقدم الحكم الثاني على الأول باعتبار أن ذاك في مرتبة المقتضي وهذا في مرتبة المانع، ليس في مرتبة واحدة. بدو تنطيح الكلام يا أخوان، نحن بنهاية الوقت، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.